بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المناسبة في مسألة الموالاة بالنسبة إلى الساعي التفصيل بين الشوط الواحد، فيلزم فيه ذلك، وذلك باعتبار الرواية التي دلت على أنه لا يجلس أثناء الشوط إلا من جهدين. وبين نفس الأشواط فلا يلزم ذلك لعدم الدليل. هذا ما ذكرناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ثم إنه إذا كانت لدينا رواية تدل على جواز الجلوس مطلقا، يعني حتى أثناء الشوط الواحد، فيلزم تقييدها بالرواية السابقة. ومن قبيل صحيحة الحلبي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة، أيستريح؟ قال نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس. وسائر الشيعة جزء 13 صفحة 501 الباب 20 من أبواب الساعي، الحديث رقم 1. إنها دلت على جواز الجلوس حتى أثناء الشوط الواحد، أعني ما بين الصفا والمروة، فيلزم تقييدها بالرواية السابقة، أعني صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، وهذا مطلب واضح. مو إذا أكو جمع عرفي يعني رواية مقيدة بعد لا موجب لل زين. بقي شيء لم يتعرض إليه السيد الماتين، وهو هل يجوز الساعي من الطابق العلوي أو من الطابق ما تحت الأرض؟ وهكذا بالنسبة إلى الطواف، فإن لم نتعرض إلى ذلك سابقا. أما بالنسبة إلى الطواف، يعني هل يجوز من الطابق الثاني؟ فالجواب عن ذلك يرتبط بهذه النكتة، وهي أن اللازم في الطواف أن يكون طوافا حول الكعبة المشرفة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وهكذا دلت الروايات. وعليه إذا فرض أن الكعبة كانت أعلى من الطابق الثاني، بحيث إن الذي يطوف فيه أي في الطابق الثاني يكون طائفا حول الكعبة المشرفة، فيجزي ذلك من دون محذورين، ولكن بالشرط الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أنه يلزم اتصال خط الطائفين اتصالا عرفيا لا دقيا، فإنه إذا لم يكن هناك اتصال فيمكن أن يقال أنه لا يصدق عرفا هذا يطوف حول الكعبة، فاتصال الخط وعدمه له تأثير في هذا المجال. أما إذا فرض أن جدار الكعبة كان أخفض من الطابق الثاني أو كان ذا ارتفاع أقل، ذا ارتفاع قليل هكذا، فلا يجوز حينئذ الطواف فيه يعني في الطابق الثاني. فالمسألة من هذه الناحية إذن ترتبط بهذه القضية، ولعل الذي يصعد في الطابق الثاني قد لا يحرز أن جدار الكعبة أعلى فيشكل آنذاك الطواف فيه. أما إذا فرض أنه صعد شخص ونظر بواسطة بعض الوسائل الحديثة وثبت لديه أنه أن جدار الكعبة أعلى من الطابق الثاني فلا مشكلة آنذاك، والفقيه أحيانا قد يحول القضية إلى يحولها علما إلى المكلف من باب عدم إحراسه لذلك، يعني لارتفاع جدار الكعبة. وعلى أي حال القضية من هذه الناحية ليست تقليدية، وإنما هذا موضوع من الموضوعات العرفية، فإذا ثبت أنه أعلى فلا مشكلة. هذا بالنسبة إلى، ومو بعيد أكو بعض الأشخاص يقولون صعدنا ولاحظنا وكان شنو أعلى، ما في مشكلة، واقعا ما في مشكلة، بعد المسألة ما تحتاج إلى تقليد يعني. يطوف وتعال طوف، تعال طوف ما تخص عن هنا مال أمير المؤمنين، شو البيت البيت وياه حينئذ الجدار بعد هذا البيت، هذا مقدار البيت. فإذا فرضنا على أنه واحد الآن صعد بوسائل حديثة لي فوق بالطائرة قام يفتر، يعني يصدق على طابة بالبيت العتيق، ما أدري أخوي يكون وجه الطواف يصير حول الكعبة، مقدار الكعبة وهذا بعد مؤثر، فشلون حينئذ ذاك؟ بل هسه إذا نريد نقول على أنه البيت هو إلى عين إلى ثبت، هذا ما ثابت، هذا في باب القبلة، كان في باب الصلاة وما يمكن، أما في باب الطواف المطلوب هو الطواف بالبيت، البيت هو هذا بعد. فإذا على هذا الأساس لازم أن نراعي هذه الشيء، القضية مو صعبة، يصعد واحد ويشوف هذه القضية وتنتهي حينها زين. وأما هذا بالنسبة إلى الطواف حول الكعبة، وأما بالنسبة إلى السعي في الطابق العلوي بين الصفا والمروة، أو في الطابق ما تحت الأرض. فالقضية من هذه الناحية، فالحكم من هذه الناحية يرتبط بمدى امتداد الصفا والمروة، فإن اللازم أن يكون الساعي ما بينهما. فإذا فرض أنه في الطابق العلوي أحرزنا ارتفاع الصفا إليه بحيث كان الصفا أعلى من الطابق العلوي ولو بمقدار شبر، أقل من شبر إذا كان أعلى، فيكفي. وهكذا بالنسبة إلى المروة، إذا ثبت هذا الشيء فيكفي، وآنذاك يصدق أنه طواف بين الصفا والمروة. أما إذا كان أخفض من ذلك أو كان مساويين فلا يصدق آنذاك العنوان المذكور. هذا من ناحية الطابق الأعلى. وهكذا الأمر من ناحية الطابق الأسفل، الكلام هو الكلام. فإذا ثبت أن جذور الجبلين موجودة في الطابق السفلي أي ما تحت الأرض، فيكفي الطواف آنذاك ما بينهما. والفقيه أحيانا يتوقف أو يحيل المسألة على من يحيلها، على المكلف، نتيجة عدم إحرازه لارتفاع الجبلين عن الطابق العلوي وعدم إحراز امتدادهما إلى الطابق ما تحت الأرض. وإذا فرض أن المكلف أحرز فلا مشكلة. ومنه يعرف الحال بالنسبة إلى الساعي في المسعى الجديد، فإنه إذا أحرز كونه بين الصفا والمروة فيكفي السعي فيه آنذاك. أما إذا لم نحرز فلا يكفي السعي فيه. وتبقى المسألة من هذه الناحية مرتبطة بمراجعة أهل الخبرة أو القرائن أو إلى أن يحصل إيش؟ إحراز بالامتداد بحيث يصدق السعي ما بين الجبلين. إن قلت هناك طريقة للتخلص من هذه المشكلة، وهي أن نقول إن إذا شككنا هل الصفا والمروة ممتدان بحيث يصدق على السعي في المسعى الجديد أنه سعي بين الصفا والمروة، إنه إذا شككنا فنجري البراءة عن تعين السعي في المقدار المتيقن بأن نقول هكذا: إن ذمتنا قد اشتغلت بالسعي بين الصفا والمروة، والمسعى القديم يكفي بلا إشكال، فإنه سعي بين الصفا والمروة. ولكن نشوف هل هو متعين أو أنه يكفي الساعي في المقدار الجديد. إن المورد في مثل ذلك هو من الدوران بين التعيين والتخيير، وحيث إن في التعيين كلفة زائدة فتنفى تلك الكلفة بسبب عدم العلم بها، تنفى بالبراءة. كما لو فرض أننا علمنا يجب على من أفطر الكفار، أما هل متعين بخصوص الإطعام أو هي أعم من ذلك ومن الصيام؟ فهنا يقال بأن نجزم أن الذمة قد اشتغلت بالجامع بينهما، ونعني من بالجامع الأحد، عنوان الأحد، فقد اشتغلت الذمة بالأحد جزماً. أما خصوص هذا الأحد أعني الإطعام، فيشك في اشتغال الذمة بعنوان الخصوص فينفى بالبراءة، وبذلك تكون النتيجة هي السعة والتخيير. إن هذا الكلام الذي يذكر في مثل الكفارة لماذا لا نطبقه في مثل المقام؟ وبذلك يثبت جواز السعي في المسعى الجديد، وهكذا في الطابق العلوي والطابق ما تحت الأرض. والجواب إن صحة هذا المطلب وعدمها يرتبطان بنكتة أشرنا إليها في بعض الأبحاث، وحاصلها إن النصوص أمرتنا بعنوان السعي بين الصفا والمروة، وتارة نفهم من هذا التكليف أن الواجب هو المعنون، لا أن هذا العنوان قد اشتغلت به الذمة، وإنما هو قد أخذ بنحو المشيرية، وكأنه يراد أن يقال هكذا: يلزم أن يكون الساعي في هذا المقدار من الأرض، فالواجب هو السعي. السعي شنو؟ في هذا المقدار من الأرض. وعنوان بين الصفا والمروة أخذ كمشير إلى هذا المقدار من الأرض، لا أن الذمة اشتغلت به. إنه تارة نبني على هذا، وأخرى نبني على أن الذمة اشتغلت بهذا العنوان وليس ذي المعنون. فإذا فرض أنها اشتغلت بالمعنون بحيث ان المعنون لا ندري سعته وضيقه. فيمكن حينئذ ان نقول ان الذمة قد اشتغلت بالجانب. يعني اشتغلت بالسعي في مقدار من الارض. اما خصوص هذا المقدار فشيء يشك في اشتغال الذمة به فنجري البراءة. ان هذا شيء وجيه اذا فرض ان الذمة لم تشتغل بالعنوان بل اشتغلت بالمعنوان. اما اذا فرض انها قد اشتغلت بالعنوان فلا بد من احراز تحقق ذلك العنوان، اذ لا يوجد سعة وضيق في دائرة التكليف، وانما دائرة التكليف محددة وهي السعي بين الصفا والمروة. غايته المكلف لا يدري هل يحصل الامتثال، اي امتثال هذا العنوان، بالسعي في المسعى الجديد او لا. انه شك في تحقق الامتثال فيكون آنذاك مجرى للاشتغال، وهذا بخلافه بناء على تعلق التكليف بالمعنون. فإن دائرة المكلف به هي مرددة بين السعة والضيق، فينفى الضيق بالبراءة. أما بناء على التعلق بالعنوان لا يوجد تردد في دائرة التكليف بين السعة والضيق. ونفس هذا الكلام يأتي بالنسبة إلى منى. أنا الذي سابق ذاكره هذا ما المسألة منى، وهو بعد لم يأتي لكن ذكرناه في بعض المحاضرات السابقة. فلو شككنا أن منى تمتد إلى بعض المناطق المشكوكة أو لا، فبناء على أن التكليف تعلق بعنوان منى والمبيت في منى بحيث الذمة مشتغلة بهذا العنوان وليس بالمعنوان، فيلزم إحراز تحقق هذا العنوان. يعني بالتالي يلزم أن نبيت في مكان نجزم بأنه منى حتى نحرز تحقق الامتثال. أما إذا افترضنا أن استظهرنا كون عنوان منى قد أخذ بنحو المشير إلى المكان، يعني يراد أن يقال يلزم المبيت في هذه المنطقة، والمنطقة دار أمرها بين السعة والضيق، فيكون التردد آنذاك ترددا في دائرة المكلف به، فالمكلف به مردد بين السعة والضيق، فنجري البراءة عن الضيق عن تعين كون المبيت في هذا المقدار بالخصوص، ننفيه بالبراءة. إن حكم مسألتنا ومسألة منا يرتبطان بتحقيق هذه النكتة. فإذا استظهرنا عرفان اشتغال الذمة بعنوان منى والمبيت في منى، وهكذا بعنوان السعي بين الصفا والمروة، فيلزم الجزم بالامتثال، ولا يكفي السعي في المنطقة المشكوكة. ويمكن أن يقال إن ظاهر كل عنوان أنه مأخوذ، مأخوذ شنو؟ بنحو الموضوعية. والحمل على الطريقية هو الذي يحتاج إلى الحمل على الطريقية هو الذي يحتاج إلى قرينة، فيلزم بذلك الاشتغال. ففي مثل السعي بين الصفا والمروة لا موجب للحمل على المشيرية والطريقية، إن هذا يحتاج إلى قرينة، وبناء عليه لا يكفي السعي في المسعى الجديد. نعم، هناك قضية جانبية أيضا أشير إليها. يعني شلون تستصحب؟ ما أدري شلون هذا أساس. لا، أنت تقول السعي في المقديم سعي ومجزي. قبلي مجزي. شلون سوى في هذا النشوء؟ مويت تستصحب صحة الطواف هو كان صحيح فيه في المسعى القديم، أما في الجديد فماكو حالة سابقة. تثبت الإجزاء حتى حينئذ. شو تتابع له يعني شلون؟ ايه هو ذاك المكان انت تشير الى المكان القديم، ومو انه صار توسعة حقيقية، وانما شنو الى القديم كان يجزي صحيح، اما في هذا الجديد ما كان يجزي، هذا شيء جديد صار. نعم، تبقى قضية جانبية، وهي لو فرض ان المكلف لم يمكنه الا هذا، بحيث منعت ماذا؟ منعت السلطة من السعي في القديم، إما بشكل كامل أو في خصوص الذهاب أو في خصوص الإياب. فماذا نصنع حينئذ؟ إن القاعدة الأولية تقتضي، القاعدة الأولية إيش تقتضي؟ سقوط وجوب الحج، لأن بعض أجزائه لا يمكن أن نأتي بها، وحيث إنه ترابطي فيلزم سقوط وجوب المركب بالكامل. ولكن في خصوص باب الحج حيث لا نحتمل سقوط أصل الحاج، إن هذا بحسب ارتكاز المتشرع ليس بمقبول، أي سقوط أصل الحاج، وهكذا سقوط السعي من الأساس ليس بمحتمل، فالمناسب آنذاك الإتيان بالمقدار شنو؟ الممكن. ونفس الشيء هذا يأتي بالنسبة إلى مسألة الذبح في منى، فإن المناسبة هو سقوط أصل الحاج، ولكن يأتي هذا الكلام الذي ذكرناه، يأتي هناك أيضا هذا كله بالنسبة إلى هذه المسألة. يبقى المسألة الجديدة إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.